إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأمر المرء إذا كان آخر كلامه شيئا أن يقول لا إله إلا الله ويفارق هذه الحياة، وأمر المرء إذا كان حيا أن يعيش أيضا على هذه الكلمة. قال الله عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم من قواعد الأصول أن النبي إذا أمر بشيء فإن الأمة تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر النبي بأمر فإن الأمة أمته عليه الصلاة والسلام تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فهذه الآية اقتضت أمران: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك، إذ أن أهل العلم جميعا اتفقوا على أن الأنبياء لا يقعون في كبائر ولا يقعون في شرك. إذن ولئن أشركت هذا خطاب لأمة المسلمين جميعا، ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا الأمر الأول في الآية. الأمر الثاني: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالعبادة، وأمر أيضا بالشكر، فقال بل الله فاعبد ثانيا وكن من الشاكرين. إذا أمر العبد، القاعدة الأصولية بتقول إذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه، يعني بل الله فاعبد، والنبي أعبد الناس لرب الناس، فأمر النبي بالعبادة، إذن هذا أمر بالازدياد منه. وكن من الشاكرين، وهو من أفضل الناس شكرا لربه عليه الصلاة والسلام، إذن هذا أمر بالازدياد من الشكر. فأمر العبد إذا كان في هذه الحياة أن يعيش أيضا على هذه الكلمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر المرء أيضا إذا كان في هذه الحياة أن يعيش على هذه الكلمة لا إله إلا الله. لكن أمر العبد أيضا إذا كان يدعو يدعو إلى هذه الكلمة، وإذا تكلم إنما يكون بهذه الكلمة. وقف النبي أول ما وقف كما في صحيح البخاري، وقف على جبل يسمى بجبل أبي قبيس، وجعل ينادي بطون القبائل ويقول لهم: لو أنني أخبرتكم أن هناك خيل خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا: ما علمنا وما شهدنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذن القول هنا إذا أراد المرء أن يحيش ويحيا ويدعو ويموت، كل حياته ومماته ينبغي أن تكون على هذه الكلمة. ولكن معلوم شرعا وعقلا أن الأمر لا يكون بقول فقط، بل إن القاعدة تقول بأن الشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وبانتفاء الموانع. يعني لا تظنن إذا قيل لك قل لا إله إلا الله كي تفلح، فقلت أنت لا إله إلا الله وما عملت عملا قط، وأعرضت عن صلاة وصيام وزكاة وحج، لا تظن أنها ناجية وأنها منجية، لا تظن هذا أبدا. وتحتج بأن النبي قال قولوا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الشرط الذي هو دخل الجنة لابد أن يتحقق بشيء، ألا وهو أن يقول لا إله إلا الله. ثانيا أن ينتفي عنه موانع، فقد يقول المرء لا إله إلا الله قولا ولكن هناك موانع تمنع هذا الشرط المحقق في الحديث، ألا وهو دخول الجنة. يعني يظن مثلا كثير من الناس أنه إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات ليلة الجمعة فقد عصم فتنة القبر، فيظن أن كل من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. العصمة من فتنة القبر أي لا يفتن، لابد له من شرط أن يموت ليلة الجمعة. ثانيا لابد أن يكون هناك انتفاء موانع لا تكون موجودة. فهذا المرء مثلا قد يموت ليلة الجمعة ولكنه كافرا مشركا، فلا يتحقق الشرط الذي في الحديث أن يعصم من فتنة القبر، فلابد هناك من شروط وموانع تنتفى حتى يتحقق هذا الشرط. فلا إله إلا الله إذا علمت هذا أنك لابد أن تحيا عليها وتموت عليها، فينبغي أيضا أن تعرف معناها. يؤسفني أن أقول أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معنى كلمة إله. كثير من الناس الآن يعلم أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذه طائفة من الناس. وكثير من الناس أيضا يعلمون الطلاب أن لا إله إلا الله يعني لا علة إلا الله، وهذا قول الفلاسفة. وإنما الإله المأمور أن تعتقد معناه وهو المعبود. إذن الناس اختلفوا في هذه الكلمة على عدة معاني، افهم الكلام. منهم من يقول، وهذا يدرس للأسف في كثير من الجامعات، بل ويدرس في غير الجامعات من أصحاب الثانوية، بأن المادة قديمة وأن الإله هو العلة، لكن ليس قولا وإنما فعلا تطبيقا. فيأتي مثلا دكتور يعلم كثير من الطلاب نظرية ابن سينا مثلا، أرسطو، الفارابي، هؤلاء الفلاسفة الملاحدة يعتقدون بأن المادة قديمة. المادة
الأرض، تراب، الهواء، الماء، الكون عموما قديم. ما معنى قديم؟ قديم يعني أزل، ليس له أول، ليس له بداية. معنى أنه قديم أزلي أول ليس له بداية، إذن هو أوجد نفسه من نفسه، فأين الخالق إذن؟ فإذا كان هذا قديم، هذه نظرية ابن سينا ونظرية الفارابي أرسطو، والذي رد عليهم ابن تيمية رحمه الله في أكثر من كتاب له. هذا يدرس الآن لكثير من الطلبة، أن المادة قديمة، العلة هذه، هذا الكون كله قديم أزلي ليس له أول. معنى أنه أزلي، معنى أنه ليس له أول، إذن أوجد نفسه من نفسه، فأين الخالق إذن؟ واضح. فيقولون بأن المادة هذه هي التي أوجدت نفسها بنفسها، وهي التي تدبر شؤون أمرها، كلام يلفظه حتى العقل السليم، فضلا عمن يسمون بعوالم الدنيا. قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، قال: واعلم أنه يستدل على الفاعل بالمفعول، ويستدل على حكمة الفاعل بمفعوله، وعلى إرادته وعلمه وقوته وقدرته بالمفعول. سؤال: كيف عرفت أن الذي أحدث هذا الهاتف الذي في يديك، أن هذا الذي صنع هذا التليفون رجل عالم لا يشق له غبار؟ عرفت منين؟ هو أنت شفت يعني؟ أنت ما رأيت شيء، ولكن حكمت أن التليفون اللي معك ده حديث جدا، وفيه إمكانيات عالية جدا، وفيه أمور قوية جدا، واضح. فيقول اللي صنع التليفون ده رجل عالم، رجل عنده حكمة، رجل عنده إرادة، لأنه ما يفعل هذا الشيء إلا ما يكون عنده إرادة، رجل غني، لأنه لا يفعل هذا ولا يصرف عليه هذه الأموال الطائلة إلا غني. أنت ما رأيت صانع هذا الهاتف، وإنما استدللت بهذا المفعول على فاعله، فأنت قلت بأن هذا حادث جدا، وأنه قوي، وأن فيه إمكانيات عالية جدا، استدللت بهذا المفعول على الفاعل. تقول مثلا السيارة دي سيارة عالية جدا، فيها إمكانيات فائقة، فيها إمكانيات عالية، فيها أشياء كبيرة جدا. تقول اللي صنع السيارة دي هذا رجل عالم، رجل فعلا لا يفعل هذا إلا طبعا أناس أغنياء، رجل كذا رجل كذا، وظللت تعدد المناقب التي فيه، أنت ما رأيت. وإنما إذا سألتك كيف علمت أن صاحب هذه السيارة أو الذي صنع هذه السيارة به هذه الصفات كلها، تقول انظر إلى هذا الصنع. السؤال: هل علمنا قط أن الماء والهواء والتراب له إرادة، له علم؟ التراب ليه حكمة يعني؟ الماء والهواء عندهم إرادة وقدرة؟ الماء والهواء وهذا الكون غني، واضح. فما علم أحد من العقلاء قط بأن الماء أو التراب أو الهواء له إرادة أو له علم، أو الماء حكيم يعني، الهواء ده عالم عنده علم، أو التراب ده عنده علم حكيم، أو أن هذا الدخان أو هذا الهواء أو هذا التراب عنده غنى أو عنده إرادة عنده قدرة؟ ما قال أحد من العقلاء هذا الكلام، حتى يقال بأن المادة لا أول لها، بل لا بد أنت تستدل على هذا الكون وعلى قدرته بأن له مقتدر، بأن له مريد، بأن له عالم، بأنه غني، بأنه قوي. تستدل على هذا الكون بما فيه من أمور أنت إلى الآن تعجز عن وصفها، تستدل بهذا على الفاعل. فما قال أحد بأن المادة قديمة إلا مجنون. لا يقال هذا أبدا، لأن الهواء لا يحدث هواء، الهواء قبل أن يوجد كان عدما، فالعدم لا يحدث شيء. التراب كان عدما، أنت نفسك كنت عدم. سؤال، أنت من هذا الكون، هذا الماء وهذه الثمار وهذه الأشجار كلها من المادة. يقول شيخ الإسلام: وبالضروري نرى هذه الأمور تنتهي ويحدث لها أمر آخر، وتنتهي ويحدث أمرا آخر. معنى ذلك حينما أنت ترى هذه الشجرة، ما كانت موجودة قبل أن تزرع أنت البذرة فيها، أنت نفسك منذ أياما وسنون ما كنت موجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان. إذن أنت نفسك من هذا الكون، مر عليك أيام ما كنت موجودا، واضح؟ وسيأتي عليك أيام لن تكون موجودا. أين جدك؟ أين جد جدك؟ لا تدري. أنت البطاقة بتاعتك ممكن تكون آخر شيء فيها الاسم الرابع أو الخامس، فين الاسم السادس؟ أين السابع؟ أين الاسم الثامن؟ أما كان موجودا؟ بل موجود، ولكنه فنى وانتهى. وأنت أيضا سيمر عليك يوم ستفنى وتنسى. إذن الكون، المادة التي فيه بالضروري نراها تتجدد قبل أن توجد، ثم تنتهي، ثم يأتي غيرها يتجدد. علم من ذلك أن الكون بأسره كان عليه يوم غير موجود، لأن الفرع يتبع الأصل. إذا كانت جزئيات الكون تتجدد وما كانت موجودة ثم يؤتى بعد ذلك ثم تنتهي، معنى ذلك أن الكون نفسه أيضا لم يكن أزليا، لا يكون أولا. إذن علم من ذلك أمران: كل شيء أنت تراه بعينيك لا بد له من علة فاعلة وعلة غائية. العلة الغائية دي اللي هي الحكمة، لكن العلة الغائية كما يقول كثير من الفلاسفة. العلة الفاعلة يعني مثلا واحد بيصنع هذا الميكروفون، أنت حينما ترى الميكروفون هذا تقول هناك فاعل، الفاعل اللي صنع ده اسمه علة فاعلة. طيب اللي صنع الميكروفون ده صنعه ليه؟ يقول لك في إنسان يقول مثلا والله إحنا ما نعرفش صنع ليه، إحنا بس صنعناه كده، بعد كده هنشوف يستخدم في إيه. ده لا يقول هذا إلا مجنون، وإنما سيقول لك أنا صنعته حتى يعلو الصوت ويسمع البعيد. إذن صنعه لغاية، لحكمة. إذن قبل أن يصنعه معلوم أن له حكمة سيفعلها. السيارة لابد لها من علة فاعلة، في واحد صنعها. طب السيارة دي صنعناها ليه؟ ما في أحد أبدا يقول والله إحنا ما نعرفش، إحنا صنعناها وبعد ما صنعناها نشوف بقى دي بتستخدم في إيه. لا يقول أحد هذا أبدا إلا إنسان فقد عقله، وإنما يقول صنعناها لحكمة وغاية حتى يسهل المواصلات على الرجل، أن الأمر يكون يسيرا له. أي شيء، البيت منذ سنين، المسجد ما كان موجودا، ثم بعد ذلك أنت غبت سنين وكنت ترى هذه الأرض فارغة، ثم جئت وجدت أرضا وعليها بيت، بالضروري تقول من الذي بناه. لماذا بالضروري؟ لأن العقل هذه قاعدة عنده، أن الشيء لا يكون بنفسه بل لابد من فاعل. ثم الذي بنى المسجد والبيت بناه لغاية ولحكمة. يقول لك أنا بنيت البيت ده حتى يؤويني وأهلي، بنيت المسجد لكذا، صنعت الكرسي لكذا، صنعت الهاتف لكذا، ويراد منه كذا. أي شيء علة وغاية. فإذا كان كل شيء له علة وغاية، فلماذا يأتوا إلى الخلق يقولون بأن الخلق وجد بغير فاعل، ثم إذا وجد بفاعل فإن الله تركهم؟ والله الذي لا إله غير هذا يعلم، أستاذ دكتور يعلم كثير من الطلبة بأن الله خلق الكون ثم تركه هكذا هملا. سبنا بقى احنا ندبر أمورنا. واضح؟ هذا أنت لا ترضاه لنفسك، لأنه إذا أنت اعترفت بأنه خلق فلا بد أن يكون خلق لحكمة، والحكمة قد بينها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا تسمى بلام الغاية، لام الحكمة، ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فلا يقال بأن المادة قديمة، أو لا يقال بأن الله خلق الكون ثم تركهم هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يعني تعالى الله عن قولكم الذي أنتم تبطلونه. ما في أحد أبدا يقول أنا هبني البيت ذا وسيب وامشي، ما في أحد أبدا يقول هذا الكلام. فإذا كنت أنت عبد فقير لا ترضى لنفسك هذا الفكر وهذا الكلام، فكيف ترضاه عن رب العالمين وتقول بأنه خلق الكون ثم تركه هملا؟ فلا يقال هذه الكلمة بأن المادة قديمة، المادة لا أول لها، الله خلق الكون ثم تركه هملا، ونحن مع ذلك ندبر شؤون أمورنا وندبر أمورنا جميعا. لا يقال هذا. إذن لا إله إلا الله ليست معنى هذا. ومن الناس من يقول بأن لا إله يعني لا خالق إلا الله، وهذه لها عواقب كبيرة جدا. اعلم أولا أنه مسلم في الفطر جميعا، بل إنه لا يناكف فيه المشركون الأوائل بأن الله هو الذي خلق. المشركون الأوائل الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وبعث فيهم كانوا يعرفون بأن الله هو الخالق، يعني أبو جهل، أبو لهب، صناديد الكفر في قريش يعرفون بأن الله الخالق. انظر إلى قوله تعالى: ولئن سألتهم، يعني سلهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هذا هؤلاء المشركون يعتقدون ذلك، سيقولون لله. كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. إذن المشركون يعرفون بأن الله هو الخالق. إذن فلو كان لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله لكان المشركون مسلمون على هذا الكلام. لكن حينما يقول النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم يعرضون ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو لهب آنذاك: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ انت جمعنا عشان الكلمة دي. لو كانت لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله إذن لكانوا كلهم مسلمون، لكن يعلمون أن لا إله إلا الله لها معنى آخر غير معنى لا خالق إلا الله، هذا مقرون به. ولكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يستكبرون عن إيه؟ هل يستكبرون عن لا خالق إلا الله؟ لا، هذا يقرون به. ولكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن عبادته، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة لا إله إلا الله بأننا سنجرد العبادة وحدها لله، وهذا هم الذين كانوا يعرفونه، لذلك قاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على معنى إله، لأنهم يعرفون أن الإله هو المعبود، يعني جردوا العبادة لله وحده، لذلك أبوا، قالوا لا لا نجرد العبادة لله وحده. طب إزاي يعني؟ طب والعبادة لفلان وهبل والناس دي يعني لا نعبدهم أبدا، لا نتقرب إليهم بأي شيء؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، عجيب جدا، ده عايز نخلينا نعبد إله واحد فقط. هذا هو، إذن كانوا يعرفون بأن الإله هو المعبود. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمه أبو طالب ومات إذ ذاك على الشرك، قال يا ابن أخي إن قومك يستدعونك أنك سببتهم وآلهتهم، قال يا والله يا عم ما أريد إلا هذه الكلمة، قال ما هي؟ قال أن يقول لا إله إلا الله، قال فإني جامعهم اليوم. النهاردة هنقعد جميعا ونشوف الموضوع ده. قال فذهب المشركون جميعا إلى بيت أبي طالب، وكان للنبي مجلسا يجلس فيه بجوار أبي طالب، في مكان مخصص للنبي عليه السلام بيجلس جنب أبو طالب، فقفز أبو جهل فجلس في هذا المكان حتى لا يجلس بجوار أبي طالب فيرق قلبه لابن أخيه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنظر فما وجد مكانا يجلس فيه، فجلس على شرفة المكان اللي هو بيسميها العتبة يعني. فقال أبو طالب إن أهلك يشتكونك، قال والله يا عم ما أريد منهم إلا هذه فقط، أن يقولوا لا إله إلا الله. قفز أبو جهل وقال كلمة واحدة فقط بل عشر، ما هي التي نريدها؟ قولوا لا إله إلا الله. قال فنفض أيديهم وقاموا، لا مش عايزينها. إذن هم يعلمون كلمة الإله، الإله يعني المعبود. إذا فهمت لا إله إلا الله، انظر عواقب من يعتقد بأنه لا إله يعني لا خالق إلا الله، نذكرها في الخطبة الثانية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا ذهبت، وهذا للتنظير، تجد أناس عند الأضرحة يسألون الموتى وينظرون للموتى ويذبحون للموتى، إذا جاءت الموالد وأقبلت تجد الناس يذبحون أمور آلاف، عشرات الآلاف يذبحونها للقبور، النذر لهم، الدعاء لهم، التوسل لهم. لو أنك سألتهم إن هذا حرام، إن هذا شرك، يقول لك شرك لي، أنا أعتقد بأنه لا خالق إلا الله، أنا ما بقولش إن الحسين أو الدسوقي أو السيد البدوي أو فلان أو فلان بأنه خالق مع الله، لا حاشا لله، أنا ما أقول هذا أبدا، وإنما الذي خلق هو الله، ولكن هؤلاء قوم صالحون. إذن عواقب أنه لا يعرف لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، فظن أن لا إله يعني لا خالق إلا الله، إذن لو أنني نظرت، ذبحت، سألت، دعوت غير الله لا يكون شركا. كيف لا يكون شركا؟ والله يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح كله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن إذا ذبحت لغيره يسمى شرك. فهذه عاقبة أن يعرف أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فيظن أنه إذا تقرب بأي عبادة لهذا الميت لا يكون شركا، وهذا أخطر شيء في هذا التعريف. لذلك عندنا في ديارنا مصر أكبر دولة بعد إيران بها أضرحة، أكثر دولة فيها أضرحة إلى الآن، إلى الآن أناس يذبحون وينظرون للموتى، يدعون يسألون الموت إلى الآن. فما معنى إذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ إذن خلاصة هذا أن لا إله ليست إله المادة، ليس الإله بمعنى الخالق لأن هذا مفروغ منه، وإنما لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. ولا تقل لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات باطلة، فلو قلت لا معبود إلا الله فقط، هناك معبودات كثيرة ولكنها باطلة، وإنما ينبغي أن تقيد لا إله لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات باطلة. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهناك معبودات باطلة ولكن المعبود الحق سبحانه هو الله. لذلك إذا فهمت هذا انظر للقرآن، تجد في القرآن بأن الله عز وجل يلزم كل من يعتقد بأن الله هو الخالق، يلزمه كما أنك أفردته في الخلق تفرده في العبادة. يعني أنت تعتقد بأني أنا الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، ثم بعد ذلك تعبد غيري وتذبح لغيري وتنظر لغيري، أي عقل هذا؟ فإذا أفردتني في الخلق والرزق والإحياء والإماتة أيضا تفردني في العبادة. لذلك انظر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكما أنكم توحدونه في الخلق اعبدوه ووحدوه في العبادة. انظر حتى في أذكار الصباح والمساء في الحديث الذي رواه البخاري المسمى بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني، توحيد الخلق، وأنا عبدك. فهذا إلزام لكل من يقول بأن الله هو الخالق ويفرد، إلزام لهم أن يوحدوه أيضا في أمر العبادة. لذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني هو يعلم ويعتقد وعمل بذلك وصبر عليها وجاهد في سبيلها، كل هذا إن مات على ذلك تحقق الشرط. من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه الشرط دخل الجنة، إن لم يعمل بها لا يعلمها وافتقدت أي شرط من شروطها لا يتحقق الشرط الموجود في الحديث. لذلك تجد هذا في بيوت كثير من المسلمين، يجي مثلا تيجي تخش بيت تجده حاطط مثلا حدوة حصان، فردة جزمة مثلا، أي شيء. طب لما؟ يقول لك بيقولوا إن دي بتدفع الحسد، يفعل أي ما شيء، يقول يلبس حظاظة فلفلة مثلا، يلبس سلسلة. طب لما؟ يقول دي بتدفع الحسد وبتجلب الرزق. أهذا يدفع الحسد وهذا يجلب الرزق؟ أإله مع الله؟ إذن عاد هذا التعريف لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، على أصحابه بأنهم ما عرفوا أن الله هو المعبود، فلا يصح أن تتوكل على غيره. لذا تجد من الناس يعتقد أن الطبيب هو الشافي، الطبيب سبب ليس هو الشافي، فإن الله عز وجل قد يجري على يديه الشفاء وقد يكون طبيبا ماهرا لا يشق له غبار، ليس هناك نظيرا له، ومع ذلك لا يكون الشفاء على يده. لما؟ لأنه سبب فقط. تجد كثير من الناس يعتقد أن فلانا هذا هو الذي يجلب له الرزق، يقول لك لولا فلان لافتقرنا، لولا فلان لضعفنا، لولا الطبيب لمتنا، لولا فلان لمات أولادي من الجوع، ولولا كذا ولولا كذا. هذا اعتقاد في فلان يكون شرك. وإنما الناس أسبابا، الناس سخر الله بعضهم لبعض، ولكن أنت بتعتقد بأن الله عز وجل هو المتفرد بهذا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون الكون، ويلزم من ذلك توحيد العبادة، أنني أفرده أيضا في العبادة سبحانه وتعالى. لذلك هنا إن قال قائل مثلا، أنت قلت الآن بأنه لا خالق إلا الله، طب إزاي ربنا بيقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إذن في خالقون غيره. طيب مين الخالق اللي غيره؟ قالوا وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. إذن المسيح أيضا يخلق معه. افهم هذا جيدا، الخلق قسمان، خلق من إيجاد وخلق من عدم. يعني إيه خلق من إيجاد؟ تصوير الشيء لغة يسمى خلقا. يعني مثلا صانع هذا الميكروفون يسمى لغة خلقا، لكنه صنع. طيب صنعه من عدم أم أن هناك مكونات موجودة ثم بعد ذلك هو أوجد هذا الميكروفون من هذه الموجودات؟ في حديد موجود، في ألمونيوم موجود، في أشياء تحت يديه، نجار مثلا، في خشب تحت يديه، ومن ذلك بمهنته صنع مثلا غرفة نوم، صنع أي شيء، لكن الأشياء موجودة. فصنع من إيجاد، كذا المسيح ابن مريم حينما قال أني أخلق لكم من الطين. إذن الطين موجود، وما كان عليه إلا أن يصوره ثم يأذن الله أن يكون طيرا فيكون كذلك. إذن هذا خلق من إيجاد. لكن النجار أو الحداد أو أيما إنسان يستطيع أن يخلق شيء من عدم؟ لا، اللي صنع الميكروفون ده ما يعرفش يوجد الحديد من عدم، ما يقدرش. النجار ما يقدرش يوجد الخشب من عدم، ما يقدرش. لذا فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنه يخلق من عدم، هذا لا يستطيعه أحد. لذا هؤلاء الحمقى حينما اكتشفوا أمر طفل الأنابيب قالوا نحن خلقنا إنسان. إزاي؟ قال لك بنجيب بويضة المرأة وبويضة الرجل، يكون المني مع المنية، ثم بعد ذلك نضعهم في مكان فيكون بعد ذلك إنسانا، خلقا، خلقنا إنسان. سؤال وجواب، أأنتم أوجدتم المني من عدم؟ لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. لذا رد عليهم رب العالمين قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن هم يستطيعوا أن يوجدوه من عدم، لا يستطيع أحد ذلك. لذلك الله عز وجل لكمال قدرته خلق خلقا من عدم، وخلق خلقا من ذكر دون أنثى، وخلق خلقا من أنثى دون ذكر، وخلق خلقا من ذكر وأنثى. فخلق خلقا من عدم آدم عليه السلام، وخلق خلقا من ذكر دون أنثى حواء، وخلق خلقا من أنثى دون ذكر المسيح ابن مريم، وخلق خلقا من ذكر وأنثى وهم الناس جميعا. قال ابن القيم ليعلم الناس أنه على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى ويخلق بسبب وبغير سبب. قالوا يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هذا في فطر الناس، يعني كيف يكون لي ولد وأنا لم أتزوج بعد؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هذه في آل عمران، انظر في سورة مريم. قال زكريا لربه، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. امرأتي عاقر لا تلد وأنا بلغني الكبر، بلغت 90 عاما، فكيف يكون لنا ولد؟ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. السؤال هنا، ما الحكمة في أن في آل عمران رد الله قائلا كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي سورة مريم كذلك الله يفعل ما يشاء؟ لماذا ما قال هنا أيضا كذلك الله يخلق ما شاء؟ في سورة مريم لأنه ليس هناك سبب فسيخلقه من عدم أيضا، لأنه لابد من مني الرجل ومني المرأة، لكن هذا السبب غير موجود، لذا قال كذلك الله يخلق ما يشاء. أما عند زكريا فهناك سبب الرجل والمرأة، لذا قال يفعل ما يشاء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. لذا إذا فهمت أنه لا إله إلا الله، الرسل بعثت لهذه الكلمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، ونكمل بعد الخطبة إن شاء الله.